بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ثمرة بين الاحتمالين، احتمال تنجس بدن الحيوان بالنجاسة غايته يزول التنجس بزوال عين النجاسة، وبين احتمال عدم التنجس اصلا البدن ما يتنجس. ما هي الثمرة بين الاحتمالين؟ قلنا يمكن ان تذكر مجموعة من الثمرات. الثمرة الاولى تقدمت سابقا مع الاشكالات وقلنا مذكورة في كتاب الجواهر، ومصباح الفقيه ايضا اشار اليها الهمداني، وطبيعي في كلمات المتأخرين بعد واضح. وقلنا اورد عليها باشكالات ثلاثة، ذكرنا تلك الاشكالات مع التعليق عليها. الان الثمرة الثانية، موضوعنا الجديد الثمرة الثانية من الثمرات المترتبة على ما اشار اليه السيد اليزدي قدس سره في العروة الوثقى في مسألة بواطن الإنسان، بمعنى أن الباطن لو أصابته نجاسة كالفم داخل الفم خرج دم من بين الأسنان، حينئذ وقع الكلام في أن هذا الدم ينجس الريق الموجود في الفم أو لا ينجسه. فهناك احتمال أنه ينجسه، يتنجس الريق ويطهر، يعني ياهو يطهر الريق بزوال عين النجاسة. وهناك احتمال آخر أن الريق لا يتنجس، بل الدم نجس، أما الريق فهو طاهر. هذان احتمالان، وطبيعي اكو احتمال اخر انا الان ما لي شغل فيه، وهو همات ما ذاكر هذا، وهو ان نقول بان الدم اصلا ليس بنجس. يا دم الذي موجود بالباطن داخل الفم، باعتبار ان الأدلة التي دلت على نجاسته وأنه لا يشرب الماء الذي أصابه دم أو لا يتوضأ به أو 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 اغسله، كلها ناظرة علما، فهذا الحكي فائدة علمية ولا مو محل كلام، بس من باب الكلام يجر الكلام فائدة، كلها ناظرة إلى الدم في الخارج، أما الدم الذي في الباطن ما مشمول لها، وإلغاء الخصوصية ليس بواضح. فقد واحد يقول نجزم، نقول له جزم هاي النجزم، بل احتمال عدم الخصوصية هاي موجود، لكن احتمال مو جزم بعدم الخصوصية. فمقصودي اكو احتمال ان نقول ان الدم في الذي في الباطن ليس بنجس، بس ما لي شغل الان بهذا الاحتمال ولا السيد اليزدي الان في صدده، بس دفع اشكال وتوهم. قد واحد يقول شيخنا اذا هذا ليس بنجس اذا راح يجوز ان نبلع الدم، اذا إلى الميخالي فحبلها أنا أستاذ أن أكل دم حلقي دم. نقول له لا لا نقول له على أنه طاهر سلمنا طاهر ونجس لكن بلع شنو لا يجوز باعتبار على أنه عندنا دليل على تحريم شنو الدم أن الدم حرام هذا مطلق واحد ما في شيء يسمونه فإطلاق دليل حرمة الدم يشمل مثل كحرمة أكل يشمل مثل هذا بل دليل النجاسة قاصة أما دليل الحرم ما كبير شنو تصور هذه فرق مكتمة هذا جانبي أرجع إلى صلب الموضوع أرجع إلى صلب الموضوع قلت هناك احتمالات احتمال على أن الدم نجس وينجس الريقة غايته يطهر الريق بمن يطهر الريق بزوال عين النجاسة ما يحتاج بعد أروح نزور الحنفية وأغسل شنو حل تلي إذا الشفاف شنو عصاف ينخذ النظافة من المطلب الآخر والاحتمال الثاني أنه أصلا ماذا ينجس الريق ما هي الثمرة بين هذين الاحتمالين هو سيد اليد قاعد يحكي بالعروة الوثقى قال الثمرة تظهر فيما لو أدخل أصبعه إلى فمه وعصاب الريق وعصاب الريق فإنه بناء على لا الدم فإنما الريق دون الدم التفت إلى ذلك فإنه بناء على نجاسة الريق تتنجس يتنجس الأصبع آنذاك وهذا بخلافه بناء على عدم تنجس الريق فإن الأصبع لا يتنجس هكذا ذكر قدس سره في هذه المسألة أي في مسألة الريق الذي أصابه دم في الباطن ولكن كيف نسحب كيف هذا لا ينفعنا لابد أن تقول أن هذا لا ينفعنا هذا بالنسبة إلى البواطن احنا كلامنا بالنسبة علما جسم الحيوان هذا ما راح يفيدنا هذا شنو 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 ربط هذا بهذا حينئذ نحن نأتي نستفيد من كلام السيد اليزدي هذه الثمرة ونطبقها نحاول أن نسحبها علما نسحبها علما إلى مقامنا وذلك بأن نقول إلى مقامنا عن شنو إلى مقامنا إلى جسم الحيوان رغم أن السيد اليزدي هو قد ذكرها في من في البواطن ولكن إحنا أي من السرقات المحللة وإذا واحد يريد يسرق ماكو وهذا فن هو صحيح ذكر الثمرة هناك بس أنا أسريها شنو وهو هذا عم بي جلالة أسريها وأجرها أجرا هذه الثمرة ويا إلى جسم الحيوان وذلك بأن نقول شوف شلون راح أسريها وذلك بأن نقول لو فرض على أنه النجاسة أصابت جسم الحيوان وهذه النجاسة كانت باقية على جسم الحيوان ولكن حصلت فجوة في وسط النجاسة مثلا أنا قاعد أفترض الفجوة في وسط النجاسة هذا مثلا وحصلت بقعة في بدن الحيوان قد زالت عنها شنو النجاسة ولكن مع بقائها يعني النجاسة باقية في من باقي النجاسة في الأطراف أطراف تلك البقعة يعني بقعة دائرية قطرها سنتيمين مثلا سنتيم واحد القطر أو سنتيم مثلا ولكن النجاسة الدم موجود بلحاظ شنو أطراف هذه الدائرة، ولكن هذه الدائرة في وسط النجاسة مثل لدن الحيوان ظهر بعد أن زالت النجاسة. وحينئذ نقول أنا أدخلت أصبعي، وين خليت أصبعي؟ على هذه البقعة التي ليس فيها نجاسة، مع فرضي أن النجاسة موجودة على بدن الحيوان بعد ومحيطة بالبقعة. فبناء على أن بدن الحيوان لا يتنجس، فالإصبع أيضا شنو لا تتنجس. وأما بناء على أنه يتنجس ما دامت النجاسة موجودة، فهنا حيث أن النجاسة بعد موجودة على البدن، لأن فرضنا محيط النجاسة دائما بالبقعة، فيصير بدن الحيوان نجسا في هذه البقعة. فإذا أصابت يدي إصبعي تلك البقعة فسوف يتنجس، وبذلك ظهرت الثمرة. ولكن اسحبناها من الريق إلا إلى هنا. الآن نقرأ عبارة السيد يزدي رحمة الله عليه، وبعدين نجي نعلق. هكذا ذكر في باب المطهرات، هذا إذا تريد تراجع بالعروة الوثقى شوفه، في باب المطهرات في المطهر العاشر، قال: العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان. خلي نقاط، هناك عبائر ما أريدها مو مهمة إليه. ثم قال: وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان. زين، خلي نقاط، سد الشي يسمونه الشرير. ثم ذكر أنه يوجد احتمالان، هو في العروة الوثقى هو ذكر في تنجس البواطن وعدم تنجسها، وهكذا احتمالان في تنجس جسم الحيوان وعدمه. ثم جاء للثمرة التي ذكرها بلحاظ البواطن، وقال، وهو ذكر بلحاظ البواطن ما ذكر بلحاظ جسم الحيوان، قال: ومما يترتب على الوجهين، يعني نجاسة البواطن وعدم نجاسة، أنه لو كان في فمه شيء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول. قلت على الوجه الأول يعني شنو على الوجه الأول؟ يعني بناء على أنه يتنجس الباطن. فإذا لاقى شيئا نجسه، يعني إذا لاقى فاعل لاقى ياهو الريق الموجود في الباطن، هو عادة الذي يلاقي ذاته مو هذا يلاقي أيسا، يلا هاي مو مهمة. فإذا لاقى شيئا نجسه بخلافه على الوجه الثاني الذي يقول الريق ما يتنجس، فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط. فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن لاق الدم ينجس، إلى آخر ما ذكره. إذن الثمرة التي ذكرها السيد اليزدي هنا ذكرها بلحاظ الريق، ولم يذكرها بلحاظ جسم الحيوان، ولكن نسحبها إلى جسم الحيوان بالشكل الذي أوضحناه بأن نفترض وجود بقعة إلى آخره، وهي ثمرة أريد أعلق السالفة. وهي ثمرة شنو جيدة وغير جيدة، وهي ثمرة جيدة إن تم، إن تم ما ذكر فيها، وهو أن البقعة التي هي في وسط النجاسة هي بعد نجسة ما دامت النجاسة بعد باقية، إنه إن تم هذا وقلنا إن البقعة نجسة باعتبار أن النجاسة بعد على بعد على